الوجود به الحنان
فنسيت يوما في الزمان.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. القضاء العراقي يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزين للاحتلال في رام الله ونابلس بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز الموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عمليات تخريبية في المدن الكبرى. وأعلنت الوزارة اعتقال 13 عضوا بهذه الشبكة من أصل 23 كانوا موزعين في محافظات طهران وإصفهان ويزد وأذربيجان، وتمت مصادرة معدات بحوزتهم. وتابعت أن هذه الخلايا كانت تحاول أيضا نقل متفجرات كبيرة الحجم من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلة الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب. أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آباد انتهاء الاجتماع الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين إيران والعراق في جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقال إن مطاردة المتورطين مستمرة. بدوره أعلن مجلس القضاء العراقي بعد الاجتماع المشترك في طهران أن القضاء سوف يتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. هذا وتم في هذه الجولة من المحادثات بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية تبادل مجموعة أخرى من الوثائق والتقارير المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة. دنا حزب الله بشدة الإساءة التي واجهتها مجلة شارلي إبدو الفرنسية لقائد الثورة الإسلامية، ودعت الأحرار والشرفاء في العالم إلى رفض واستنكار الإساءة بحقه. وطلب حزب الله في بيانه الحكومة الفرنسية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات وكرامات أمة بكاملها. وأضاف البيان مجددا: ترتكب المجلة المشؤومة شارلي إبدو المزيد من الإساءة والعدوان على مقدساتنا، وهي التي نالت ولمرات عديدة من قدسية رسولنا الأعظم محمد ومن كرامة السيد المسيح والعديد من رموز الديانات السماوية. أفادت وسائل إعلام الاحتلال بوقوع انفجار داخل معسكر للجيش الصهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة، زعيمة عدم وقوع أي إصابات. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية أن مقاومين ألقوا قنبلة محلية الصنع صوب قوات الكيان المحتل عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وقالت إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بعد تعرضه للهجوم. يأتي ذلك في وقت استهدف فيه مقاومون أيضا حاجزا عسكريا شمال نابلس بعبوات ناسفة، ليقوم الاحتلال بعد ذلك أيضا بإغلاق الحاجز. وصفت السلطة الفلسطينية إجراءات الكيان الإسرائيلي الجديدة التي تستهدفها بأنها حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله. وأكدت السلطة الفلسطينية على لسان رئيس الوزراء محمد شتية أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال المتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة تهدف إلى تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الانهيار ماليا ومؤسساتيا. للمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات العدوانية لكيان الاحتلال بحق السلطة الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، هكذا وصفت السلطة الفلسطينية إجراءات الكيان الإسرائيلي الجديدة التي تستهدف المال الفلسطيني، أعمال قرصنة ونهب وانتقام تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والهدف منها كما تؤكد رام الله استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني برمة. وفي إجراءاتها التصعيدية اتخذت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة سلسلة قرارات عقابية ضد السلطة الفلسطينية تمس مباشرة بتمويل الفلسطينيين، وذلك ردا على تحركاتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية. العقوبات الإسرائيلية تشمل فرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية، واستخدام الأموال الفلسطينية في تعويض الصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة، حيث أكد وزير المالية في حكومة الاحتلال قبل يومين أنه وافق على توزيع نحو 40 مليون دولار من الأموال المجمدة لهذا الغرض. السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيس الوزراء محمد شتية قالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة تهدف إلى تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الانهيار ماليا ومؤسساتيا.
يؤكد مجلس الوزراء أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبها ولن تثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدما في نضالها الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.
وسبق للاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2019 حجز أموال للسلطة الفلسطينية تساوي تلك التي تدفعها للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات من قتل من الصهاينة في عمليات للمقاومة الفلسطينية.
أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية حزام الأسد أن الاستخبارات السعودية اغتالت شخصيات يمنية على كافة المستويات بضوء أخضر من أمريكا. وصرح الأسد بأن الدور السعودي الاستخباري في اغتيال الشخصيات اليمنية انفضح من خلال فيلم في قبضة الأمن، حيث يحكي هذا الفيلم واقع الجرائم التي ارتكبتها الاستخبارات السعودية بحق قيادات يمنية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي أو الأكاديمي.
في الحقيقة هذا الفيلم أو ما هو منطلق من الواقع، وهذا الفيلم هو انعكاس الواقع وانعكاس لبعض الجرائم التي ارتكبت بحق يمنيين قيادات سواء على المسار السياسي أو الثقافي أو الأكاديمي. وحقيقة سجل النظام السعودي حافل بهذه الجرائم، جرائم الاغتيالات، منذ تأسيس الدولة الأولى. هي تأسست على أشلاء رجال القبائل، على أشلاء مشايخ القبائل، على أشلاء كذلك مشايخ العشائر ورجال الدين في الجزيرة العربية بشكل عام. اليوم اليمن تستهدف إلى جانب الاستهداف العسكري بالعدوان المباشر، هنالك استهداف اقتصادي بالحصار، إضافة إلى ما أضفى إليه هذا النظام من خلال أدواته أو أذرعه، وكذلك المقربين فكريا وإيديولوجيا، وكذلك في المسار الارتزاقي في ربط خلايا اغتيالات في الداخل اليمني. فليست بجديد على هذا النظام الذي استمر قتل اليمنيين، لا سيما الشخصيات الوطنية، اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، ووصولا إلى الاغتيالات التي نفذت بحق قيادات مدنية بحت، بدءا من الشهيد الصماد أو الشهيد حسن زيد أو الدكتور عبد الكريم جدبان، الدكتور أحمد شرف الدين، الصحفي عبد الكريم الخيواني، والكثير الكثير من قافلة الشهداء. كانت دائما ما تقف أو يقف النظام السعودي باستخباراته وبأدواته وأدرعه، وبالتأكيد الضوء الأخضر دائما ما يأتي أمريكيا في هذا المسار، والبصمات الأمريكية سواء من خلال الجانب اللوجستي الاستخباراتي أو كذلك من جانب الغطاء السياسي والغطاء الحقوقي والغطاء الإعلامي الذي يوفر له سواء في المجتمع الغربي أو داخل الولايات المتحدة إزاء هذه الجرائم. نستذكر كذلك الجرائم التي نفذها بحق المصلين في الحشحوش، في بدر، في هذه المساجد المكتظة بآلاف المصلين في 2015، في 2016 كذلك نفذ الكثير من الجرائم، جرائم الاستهدافات. دائما ما كانت تتصدر وسائل إعلام العدو السعودي سواء قناة العربية، هل حدث بأن تلك الجرائم كانت تصدر بمسار طائفي، بمسار استهدافات داخلية أو إشكالات أو صراع داخلي، بينما في الحقيقة هي استهدافات منظمة من قبل النظام السعودي.
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت هجوما قويا على مدينة سوليدار الواقعة وسط منطقة دونباس. وأفادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنا ماليار بأن الروس استخدموا عددا كبيرا من المجموعات الهجومية من قوات النخبة في مجموعات فانغارد القتالية نحو مدينة سوليدار. هذا وذكرت ماليار في تصريحات سابقة أن الوضع في شرق أوكرانيا صعب للغاية معترفة بتقدم القوات الروسية في بعض المناطق. كما قالت أن معظم الجيش الأوكراني الذي يقاتل على الجبهة في الوقت الحالي يتكون من قوات التعبئة التي تم ضمها حديثا للجيش أي من غير المحترفين. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات الميدانية والسياسية على ساحة الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
منذ أيام لم يهدأ أزيز الطائرات وأصوات الانفجارات والمدفعية في سوليدار القريبة من بخموت في الشرق الأوكراني إثر الهجمات الروسية المكثفة على المدينة للسيطرة عليها. معارك طاحنة وعمليات كر وفر على هذه الجبهة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية المدعومة بمقاتلين من مجموعة فاغنر بحسب ما تقوله كييف، التي تصف الوضع بالصعب لقواتها هناك وسط تكثيف موسكو هجماتها وإرسال لها تعزيزات كبيرة إلى المنطقة.
أشكر جميع المقاتلين في سوليدار الذين يصمدون أمام هجمات الغزاة الجديدة والأكثر شدة. بفضل صمود جنودنا هناك كسبنا وقتا إضافيا. كل شيء دمر تماما. كل أرض سوليدار مغطاة بجثث الغزاة وتشويهات خلفتها الانفجارات.
نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار قالت إن الروس أعادوا تجميع صفوفهم واستعادوا القوى البشرية ونقلوا وحدة هجومية إضافية وغيروا التكتيكات وبدأوا الاعتداءات، فيما رجحت الاستخبارات البريطانية أن يسيطر الروس على معظم سوليدار، وقالت إنهم حققوا تقدما هناك في حين تحاول القوات الأوكرانية التصدي للهجمات.
تجري معارك وحشية ودامية هناك، 106 عمليات قصف و22 هجوما في يوم واحد.
من جهتها أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على بلدة بخموت الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة من سوليدار، وقالت إنها تخوض معارك عنيفة في المدينة وإن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة هناك، فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق صاروخ من منظومة إسكندر على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في إقليم دونباس. ووسط احتدام المعارك يبدو أن ألمانيا لا تزال مقتنعة بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء، مع تصاعد الضغوط عليها لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى كييف، وذلك بعدما كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بعربات القتال ماردير للمساعدة في صد القوات الروسية، في إعلان جاء بعد تعهد واشنطن وباريس بتزويد كييف بعربات برادلي القتالية.
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم أن الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من أفغانستان يرجع إلى حد كبير للتركيز على أوكرانيا. وقال باتروشيف هناك جزء من المعدات التي تم سحبها من الأراضي الأفغانية تم نقلها إلى أوروبا وخاصة بولندا، مما سمح للأوروبيين بتنفيذ عسكرة نظام كييف. وشدد سكرتير مجلس الأمن الروسي على أن الوجود الأمريكي في أفغانستان لم يكن حربا ضد الإرهاب، بل إنشاء مخططات فساد بملايين الدولارات وزيادة مضاعفة إنتاج المخدرات. وأخيرا فشلت الحكومة البريطانية في إيجاد صيغة حل لوضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور، وذلك عقب لقاء مع ممثلي نقابات في محاولة لتهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 6 خلايا تجسس لصالح الموساد الصهيوني حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد. القضاء العراقي يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ضلوعه في جريمة اغتيال قادة النصر. مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزين للاحتلال في رام الله ونابلس بالضفة الغربية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة، حيث نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. في هذه الحلقة سنتحدث في بدايتها عن أهل بيت الرسالة، ومن ثم عن السيدة الزهراء فاطمة البتول عليها السلام.
مستمعينا الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام: إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة عرجبي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي حبيب الله، والحسن والحسين خير خلق الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله.
قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المراد بأهل البيت في هذه الآية المباركة هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مختصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين. وإن النبي جللهم بعباء خيبرية ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وأنا من أهل بيتك؟ فقال لها: إنك على خير.
مستمعينا، ولا تخلو الإرادة في الآية إما أن تكون إرادة محصنة لم يتبعها الفعل، أو إرادة وقع الفعل عندها، والأول باطل لأن ذلك لا تخصيص فيه لأهل البيت، بل هو عام في جميع المكلفين، ولا مدح في الإرادة المجردة. ولأن الآية فيها تفضيل لأهل البيت وإبانة لهم عمن سواهم، فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ما يقتضي عصمة من عني بالآية، وأن شيئا من القبائح لا يجوز أن يقع منه، والآية موجبة للعصمة.
أما الآن أحبة الإيمان، فنتحدث شيئا عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. إنما يدل على عصمتها قول النبي فيها: إنها بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وقوله: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، وقوله أيضا: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
نعم مستمعينا، ومن الأخبار المنبئة عن فضلها وتميزها عما سواها ما روي عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رجلا أحب إلى رسول الله من علي، ولا امرأة أحب إلى رسول الله من امرأته، أي امرأة الإمام علي عليه السلام. ورووا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: سألت رسول الله فقلت: أنا أحب إليك أم فاطمة؟ فقال: فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها.
كما روي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من نساء العالمين فاطمة. وفي رواية أخرى: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد.
وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، كان مما أكرم الله تعالى به الإمام علي عليه السلام أن خصه بتزويج السيدة الزهراء إياه كريمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب الخلق إليه وقرة عينه وسيدة نساء العالمين، وافتخر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك في مقام بعد مقام. فمما روي في ذلك ما صح عن أنس بن مالك قال: بينما النبي جالس إذ جاء علي فقال: يا علي، ما جاء بك؟ قال: جئت أسلم عليك.
فقال صلى الله عليه وآله: هذا جبرائيل يخبرني أن الله تعالى زوجك فاطمة وأشهد على تزويجها 1000000 ملك، وأوحى الله تعالى إلى شجرة طوبى أن انثري عليهم الدر والياقوت، فنثرت عليهم الدر والياقوت، فابتدرت إليه الحور العين يلتقطن في أطباق الدر والياقوت، وهن يتهادينه بينهن إلى يوم القيامة.
وعن ابن عباس قال: لما كانت الليلة التي زفت بها فاطمة إلى علي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامها، وجبرائيل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، و70000 ملك من خلفها يسبحون الله ويقدسونه.
ومسك الختام مستمعينا، نقدم لحضراتكم هذه الرواية التي جاءت عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا فيض الهداية، ثم خمرت بخميرة النبوة وسقيت بماء الوحي ونفخ فيها روح الأمر، فلا أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل، وإذا ضللنا فمن بالقوم يدل الناس، والناس من شجر شتى وشجرة النبوة واحدة، محمد رسول الله أصلها وأنا فرعها، وفاطمة الزهراء ثمرها، والحسن والحسين أغصانها، أصلها نور وفرعها نور وثمرها نور وغصنها نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على متابعتكم الكريمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وإلى لقاء جديد آخر من هذا البرنامج.
أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله مددا
مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا وبذاك مددت إليه يدي ولذلك كنت من السعداء
علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل أيكون بعيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا أيكون بعيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشفورة سماته، والتحيات الزاكيات الناميات لأرباب الحجة ورواد التقى من أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. سلام على سين السلام نصوغه ليعزف ديوانا يتوق إلى الولا ويسرد ألوانا من الفضل غنوة يجود به أهل من الشعر والعلا. مستمعين الأفاضل، سلام وتحية من خفايا القلب وبواطن الروح إلى حضراتكم وأنتم في روض الولاء ترفلون شعرا يستعذب نميره ثناء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. أما وقفة هذا اليوم عند الشاعر إسماعيل الحسيني ضمن قصيدة صوفية لحارس الكلام. في البدء نتعرف على شعر القصيدة ثم قراءتها بإذن الله تعالى. أيها الأطائب، ولد الشاعر إسماعيل مهدي كاظم زوين الحسيني عام 1985 في مدينة الكوفة العراقية، حاصل على شهادة الدبلوم في الرياضيات والماجستير في النقد الحديث. شارك في العديد من المهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه ومثل الشعر العراقي بملتقى الإبداع العربي للشباب بدولة الكويت عام 2017، فيما نشر بعض قصائده في الصحف العراقية والعربية. عمل محررا أدبيا في دار المنى ومديرا لدار تأويل للطباعة والنشر. شغل منصب نائب رئيس نادي الشعر لاتحاد الأدباء والكتاب عامي 2017 و2018، فيما فاز بجائزة جمعية الثقافة للجميع عام 2014 وجائزة السفير المحلية عام 2014.
2011، وأيضا فاز بجائزة وزارة الشباب والرياضة العراقية عام 2017 وجائزة سيد الشهداء سلام الله عليه لشبكة الإعلام العراقي عام 2018. كما صدر له ديوان شعري تحت عنوان فكرة في رأس مقطوع، وفي النقد كتاب البنية الإيقاعية في خطب نهج البلاغة دراسة أسلوبية، وكتاب منهجي تحت عنوان مهد اللغة بالاشتراك مع مؤلفين آخرين. يعمل حاليا أستاذا للنقد الحديث في كلية التربية بجامعة الكوفة. أما الآن أحبتنا الأفاضل إلى ما اخترناه من شعره.
صوفية لحارس الكلام. جرح يدون تاريخا ويعترف أن المرايا وجوه حين تنكشف، أن الذين أضاءوا في مصائبهم من قبلهم لم يصل لله مكتشف. آل التراب، آل التراب، وهذا إرث كنيتهم، مدينة إثر أخرى الآن تلتحف. لولا دموعهم الخضراء ما نبتت أشجارنا، ولذا من حزنهم قطفوا، تمر راياتهم كالموج، تمر راياتهم كالموج توعدنا بأي حلم، ولكن أفقنا خزفوا. وكان أن مدن حمراء باغتها فتنقي لفرط الماء يرتشف. مذ مسلم مر والأهلون من حجر، من فك يجري فراتا كلما نشفوا. محرفوا كلمات عن مواضعها، محرفوا كلمات عن مواضعها لحد معنى النبي راح ينحرف. لا باب يفتح إلا سد في عجل، لا باب يفتح إلا سد في عجل، وهكذا نحن حتى صمتنا صلف.
نعم أحبتنا الكرام، لولا دموعهم الخضراء ما نبتت أشجارنا، ولذا من حزنهم قطفوا. يتحدث الشاعر المجيد إسماعيل الحسيني من العراق هنا عن عطايا وتضحيات أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين البطل الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. فلولا دموعهم أي تضحياتهم ما نبتت أشجارنا، ولظلت الأرض قاحلة بفساد وانحراف الأمة. وما أدل المزيد من الشعر الذي يتغنى به الشاعر مضيفا:
ماذا وراءك؟ فينا صمت قبرة، تجرد عن سماء خانها السعف. الخوف يبني جدارا في تلفتنا من فرط ما حاطنا الإخفاء ننخطف فراحا يكشف هامات ويسألها عن طبرة وولي نزفه صدف يسائل الفجر عن ميقات سجدته عن اليتيم الذي في رأسه يقف سيماؤه كوفة ثكلى شوارعها ومن سنين طوت أسماءها الصحف قديمة كرياح الأمس مغضبة مدينة طاردت أشجارها الغرف عن سجدة لإله ظل يسجدها حتى تكاثر في أسمائه ألف الموت كان أسيرا في ولايته من بعده كيف صارت حبنا النجف
أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه أنفاس شاعر من النجف، الشاعر العراقي إسماعيل الحسيني، وهو يلتحف الكوفة المدينة العلوية جمالا ليغرد عن أميرها علي بن أبي طالب عليه السلام. والشكر موصول لحضراتكم، وأنتم معنا تتابعون هذا الجمال، شاكرين لحضراتكم كرمه ودمتم بود.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده
ثبتت الأرض والسماء، الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة. فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سادتي أحباء الله محمد المصطفى رسول الله وآله الهداة إلى الله.
مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
عباد الرحمن هم الذين تجعلهم التقوى الصادقة أهل الاعتدال المنزه عن الإفراط والتفريط،
وبهذه التقوى يسيرون باتزان ووقار على صراط المستقيم.
هذه الصفة المهمة من صفات عباد الرحمن الذين يجعلهم الله للمتقين إماما هي محور استنارتنا بهدى الثقلين في لقاء اليوم. تابعونا مشكورين.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
مستمعينا الكرام، ننصت خاشعين إلى شطر من المقطع الأخير من سورة الفرقان المباركة، حيث الآيات التي تذكر صفات عباد الرحمن، ومنها قول الله أصدق القائلين:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
صدق الله العلي العظيم. عرفنا في الحلقة السابقة مستمعين الأفاضل أن الآيتين الأولى والثانية من هذا النص القرآني المبارك تبينان أن ارتباط عباد الرحمن بربهم الكريم يجعلهم يتعاملون مع عباده بروح السلام والعفو والإحسان والتواضع، متحلين بالسكينة والوقار والطمأنينة، وهذه من أبرز صفات أسوتهم العليا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
والآيتان الثالثة والرابعة من هذا النص القرآني تتحدثان عن استعاذة عباد الرحمن بربهم الرحيم ولجوئهم إليه عز وجل لكي يصرف عنهم عذاب جهنم ويقيهم منه في الدنيا وفي الآخرة، لأنها ساءت مستقرا في الدنيا ومقاما في الآخرة.
وهذا يعني أنهم يجتهدون في الطلب من الله عز وجل أن يحليهم بالتقوى والورع من الذنوب، لأن التلوث بها يوقع العاصي في نيرانها وعذابها الذي يظهر في الآخرة بالمقام في جهنم التي ساءت مقاما، أعاذنا الله وإياكم منها.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
أيها الأحبة، هذه التقوى من الذنوب ونيرانها وعذابها هي من أبرز صفات عباد الرحمن، وببركتها يسيرون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، فهو الحسنة بين السيئتين، إذ إن الإفراط والتفريط كلاهما سيئة.
وهذا ما تشير إليه الآية اللاحقة، حيث تذكر نموذجا لسير عباد الله على منهاج الصراط المستقيم في إنفاقهم، فهم لا يسرفون في الإنفاق فيتورعون عن الإفراط، ولا يبخلون فهم منزهون عن التفريط، فهم بين ذلك قواما.
وإلى هذا المعنى يشير مولانا الإمام علي الرضا عليه السلام، فقد روي في كتاب الخصال للشيخ الصدوق أن أحد أصحابه سأله عن النفقة على العيال، فقال عليه السلام: هي بين المكروهين. فقال الرجل: جعلت فداك، لا والله ما أعرف المكروهين. فقال عليه السلام:
بلى يرحمك الله، أما تعرف أن الله كره الإسراف وكره الإقتار؟ فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما.
مستمعين الأفاضل، وصفة الاعتدال في السير على الصراط المستقيم بلا إفراط وتفريط هي التي ترسخ روح التوحيد العملي الخالص في عباد الرحمن، كما تشير لذلك الآية السادسة من النص القرآني المتقدم.
أجل، فهي تؤكد أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، وفي ذلك إشارة إلى الحقيقة التوحيدية التي يؤكدها القرآن الكريم والمبينة، إلى أن الله هو على الصراط المستقيم، كما في قوله عز وجل على لسان نبيه هود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الآية 56 من سورة هود المباركة:
إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم.
إذن فاستشعار عباد الرحمن لهذه الحقيقة التوحيدية يجعلهم لا يدعون مع الله إلها آخر، سواء كان هذا الإله أهواء النفس أو غيرها مما يعبد من دون الله عز وجل.
ومع التحقق بهذه الحقيقة التوحيدية مستمعينا، يتحقق التوكل الصادق على الله عز وجل المشار إليه في آية سورة هود المتقدمة، وبه تتحقق العبودية الخالصة لله عز وجل، وبالتالي تتحقق التوبة الصادقة والإنابة الكاملة لله تبارك وتعالى.
وبهذه التوبة الصادقة والإنابة الكاملة يفوز عباد الرحمن بفضل خاص من الله، هو أنه عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات، وبذلك يصيرون للمتقين إماما وأسوة، كما بشرت بذلك الآيات اللاحقة من سورة الفرقان المباركة.
إلى هنا أيها الأفاضل نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم ودمتم في أمان الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك،